نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية نزلت في أهل اليمن كما في حديث أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله أنه قال: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى، وفي رواية قال: هم قوم من اليمن. أهل اليمن عباد الله لهم قصب السبق في نصرة الإسلام وفي مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لهم المشاهد العظيمة والمواقف الجسيمة، ولهذا توالت الآيات والأحاديث في فضل أهل اليمن وبيان مناقبهم. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نبذا عن قبائل اليمن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدح لتلك القبائل لما فيها من الصفات العظيمة والخصال الطيبة. وإننا في هذا المقام لنذكر رجالا وأبطالا ممن صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام من أهل اليمن، ممن كان لهم أو عليهم المعول في نصرته في أول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإن من يقلب صفحات الصحابة وينظر في تاريخهم وقبائلهم وانتمائهم يجد كثيرا منهم من أهل اليمن، ويجد أنهم من السابقين المرموقين والأبطال المنافحين والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. حديثنا معكم عن صحابيين جليلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن السابقين الأولين من أهل اليمن الميمون. أما الأول فهو زيد بن حارثة الكلبي أبو أسامة رضي الله تعالى عنه، زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي القضاعي، وكلب هذه القبيلة من أكبر قبائل قضاعة التي كانت تسكن أكثرها بلاد اليمن في الجوف وصعدة وما حولها. يا ترى ما هي قصة زيد بن حارثة وكيف كان من السابقين إلى الإسلام ولنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبوه يسكن بلاد صعدة، فأرادت زوجته سعدة أن تزور أهلها في قبائل معن في بلاد طي، فأذن لها زوجها حارثة وجهزها وأرسل معها زيد بن حارثة، فخرجت مع بعض المسافرين، وكان ذلك قبل البعثة بزمن. فلما وصلوا قبائل معن بلاد هذه المرأة ومكثت عندهم أياما، أغارت على هذه القبيلة بعض القبائل المجاورة وشنوا عليهم حربا، ووجدوا على ظاهر البلدة أطفالا فأخذوهم سبيا، وكان زيد من أولئك السبي. فرجعت أمه كسيفة البال حزينة إلى بلاد زوجها وقد أخذ طفلها سبيا، فأخبرت زوجها فلم يقر له قرار، وجعل يبحث يمنة ويسرة ويأخذ معه من رجال قومه، يتنقل في بلاد نجد وفي أسواق العرب لعله أن يجد ولده وفلذة كبده فيفديه بالمال إن كان يباع أو اشترى، فلم يجد أحدا ولم يقف على عين ولا أثر، وازداد حزنه وعظم كربه، فنهاه قومه عن هذا الفعل فقال أبياتا تتفطر لها القلوب، فقال: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، إذا هاجت الأرواح هيجن ذكره، فيا بعد ما حزني عليك ويا وجل، سأمضي بنص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي، وكل امرئ فان وإن غره الأمل، سأوصي به قيسا وعمرا كليهما وأوصي يزيدا ثم من بعده جبل. واستمر في البحث وازداد في الحزن، وخرج جماعة من قومه إلى الحج، وكان أهل الجاهلية يحجون مع شركهم، فلما وصلوا إلى مكة وطافوا حول البيت وجدوا زيدا وكان عمره ما يقارب 8 سنوات، فعرفوه وعرفهم وأخبروه بحال أبيه وإخوته وعشيرته، وأنهم يبحثون عنه وأنه قد اشتد حزنهم، فأرسل إلى أهله رسالة وأوصاهم أنه بخير وأنه عند خير بيت وجار وأب وأم، وقال لهم قولوا لهم أحن إلى قومي وإن كنت نائيا، وإني قعيد البيت عند المشاعر، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر، فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا بعد كابري. تلك القبيلة الذين أخذوه سبيا انطلقوا به وبمن معه حتى وصلوا سوقا من أسواق مكة وعرضوه للبيع، فجاء رجل واشتراه من تجار مكة وهو حكيم بن حزام بن خويلد، ثم إنه لما رجع إلى داره ومعه جماعة من السبي أو من الغلمان الذين اشتراهم، قدمت عليه عمته خديجة بن خويلد فقال لها: خذي من هؤلاء الغلمان ما شئت هدية، فنظرت واختارت زيد بن حارثة، فكان زيد عند خديجة، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبت أن تكرمه بهدية، فأهدت إليه زيد بن حارثة، فصار لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأحبه وأكرمه وأحسن معاملته وصحبته، فأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبًا شديدًا، وكان ذلك قبل الإسلام. ولما وصل أولئك القوم إلى بلاد قضاعة وإلى قبيلة كلب أخبروا أباه الخبر، فانطلق وأخذ معه كعب بن شراحيل وهو أخوه، وأخذ معهما مالًا جزيلًا ليفديا ولدهما زيد. فلما وصل إلى مكة سأل عن بيت محمد بن عبد الله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه قال له: يا ابن عبد المطلب، إنكم سادات العرب، وإنكم تفكون العاني وتطعمون الجائع وتفكون الأسير، فأذن لنا في ابننا واطلب ما شئت فداء وامن عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. قال: هلا عرضت عليكم ما هو أفضل من ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أخيره، فإن اختاركم أخذتموه بغير فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني. فجيء بزيد بن حارثة وقال له رسول الله: يا زيد، من هذان؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. ثم اعتنق أباه وقبله وقبل عمه، ثم قال له: يا زيد، اختر إما أنا وإما أباك وعمك. فقال زيد رضي الله عنه: والله لا أختار عليك أحدا، أنت أبي وأمي وعمي، والله لا أختار عليك أحدا. فقال له أبوه: ويحك يا زيد، أترضى بالعبودية على الحرية؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل ما لا أختار سواه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهما من الوجد أخذه بيده وانطلق إلى الكعبة ونادى: يا معشر قريش، إن هذا زيد ابني، وإنه يرثني وأرثه. فطابت نفساهما، فكان يقال له زيد بن محمد، كما قال عبد الله بن عمر: ما كنا نقول إلا زيد بن محمد. فلما جاء الإسلام قال الله عز وجل ناسخا لهذا الحكم: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. انطلق أبوه ورجع إلى قبيلته مطمئنا، وكان هذا الشاب قد اختار أمرا عظيما وهو لا يدركه ولا يعلم ما قدر الله سبحانه وتعالى له، فإنه اختار خير البشرية وأفضل الأنبياء أن يكون ملازما له ورفيقا. ويكون زيد بن حارثة من أولى اللبنات التي يرص بها وعليها دولة الإسلام. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان زيد بن حارثة أول الناس إسلاما، كان أول الناس إسلاما من الموالي، فهو من السابقين الأولين، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وقدمه في كثير من الأمور والمواقف، وأتمنه على سره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما أمر أسامة وطعن بعضهم في إمارته قال: والله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان أبوه لخليقا للإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي كما أن أباه من أحب الناس إلي. فسمي بين الناس وانتشر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وفيهم زيد بن حارثة إلا أمره عليهم، إلا أمره عليهم. وهكذا يقول سلمة بن الأكوع: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وغزونا مع زيد بن حارثة 9 غزوات، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علينا. هكذا كان من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد المشاهد كلها ونافح عن دين الله جل وعلا، وكان من الأبطال الشجعان. ولما كان في العام 8 للهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير رسولا إلى ملك غسان، فلما كان إلى ملك بصرى، فلما كان في أرض مؤتة اعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني فأخذه فقتله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا، إذ لم يقتل له رسول قبل ذلك إلا هذا، فجهز الجيش نحو 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له انطلق يا زيد، ثم قال للجيش أميركم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فانطلق الجيش حتى وصلوا إلى بلاد معان في شرق الأردن، فعلم هرقل ملك الروم، فخرج ب100,000 لنصرة الغساسنة، وخرج 100,000 من مشركي العرب. فلما سمع المسلمون بهذا الحشد العظيم تداركوا الأمر بينهم وتدابروه، فقائل منهم نرجع ونرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره الخبر وننتظر أمره، وقائل يقول خرجنا لأمر فلنمض فيه، فإن النصر ليس بالعدة والعتد والعدد، وإن الله عز وجل قد وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فتقدموا حتى وصلوا إلى بلا أو أرض مؤتة، وهناك حصلت الملحمة الكبرى بين هؤلاء الأبطال، 3000 مقابل 200,000. فثبت الصحابة الأبطال، كان زيد يحمل الراية، فثبت وثبت الجيش، فحصل له ما حصل من الرماح والطعون والضرب بالسيوف حتى تمزق جسده أشلاء، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فاستشهد، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم إنه أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، فاحتاز بالقوم وتنحى وسلمهم الله بعد أثخنوا في أعداء الله تبارك وتعالى. ولما كانت تلك الوقعة أطلع الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الواقعة، فصعد المنبر ونعى هؤلاء الأبطال وقال أصيب زيد، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم قال ما يودون أنهم بيننا، فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذرفت عيناه. كان عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا، وكان زيد بن حارثة شديد البياض، وجاء له أسامة شديد السواد، فكان بعض الناس يطعنون فيه. وفي يوم من الأيام كان زيد نائما تحت لحاف ومعه ولده أسامة، فمر مجزز المدلجي وهو من أهل القافة، وكانت العرب تقبل أقوال أهل القافة في إلحاق الأنساب، فلما مر مجزز قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لرد شبهة من يقول ذلك وكبت هذا الباطل. هذا زيد بن حارثة الذي أخرج الله عز وجل من صلبه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي تربى بين يديه، والذي أحب الجهاد في سبيل الله عز وجل من طفولته وأول أمره. ولهذا عباد الله، لما كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا وجهزه إلى بلاد الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد شاب صغير، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الجيش أكابر الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وسائر الصحابة الكرام. أسامة بن زيد الذي هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هؤلاء من أبطال أهل اليمن الذين نصر الله بهم الدين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأما العلم الثاني والبطل المقدام والصحابي الجليل صاحب السابقة، فهو عمار بن ياسر بن عامر العنسي هذا الصحابي الجليل من بلاد عنس، من بلاد ذمار. هذا الصحابي الجليل انطلق أبوه ياسر وعمه الحارث وعمه مالك إلى مكة ليس لأجل الإسلام ولا لأجل الحج والعمرة، وإنما ضاع منهم أخ لهم وندى فلا يدرى أين ذهب، فجعلوا يبحثون عنه فذهبوا إلى مكة لعلهم يجدونه في تلك البلاد عند قدوم الحجاج من كل فج عميق. فلما وصلوا إلى مكة لم يجدوا له عينا ولا أثر، بحثوا عنه فلم يجدوا. فأما حارث وعامر رجعا إلى بلدتهما، وأما ياسر فإنه استقر في مكة، استقر في مكة. ولما لم يكن له يد ولا أعوان ولا قبيلة فإنه استوحش فوالى أبا حذيفة المخزومي، والاه فصار مولا له ليكون ظهرا وحصنا وعونا له، وعاش في مكة. فأحبه أبو حذيفة وأكرمه وزوجه أمة له يقال لها سمية. فلما زوجه سمية أنجبت هذا البطل الضرغام وهذا الأسد الذي هو عمار بن ياسر. فما أن أنجبت سمية عمار إلا وأعتقه أبو حذيفة فصار حرا، ومات أبو حذيفة. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام وياسر على هذا الحال مع زوجته سمية وعمار، فكان الثلاثة من السابقين إلى الإسلام ومن المعتنقين لدين محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل اليمن قلوبهم رقيقة وفطرتهم سليمة، فآمنوا بالله عز وجل مع أنهم يعلمون أنه لا نصير لهم ولا مجير ولا مدافع ولا معين. فلما علمت بنو مخزوم بما صنع هذا المولى لهم فإنهم قد أجمعوا أمرهم على تعذيبهم وأذيتهم وإرجاعهم عن دينهم، فجمعوا الثلاثة في بطحاء مكة وفي حرها ولظاها، وجعلوا يعذبونهم أشد التعذيب ليلا ونهارا. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في شدة من العذاب، فقال: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فطمأن نفوسهم وهدأ حزنهم. جاء أبو جهل عليه لعنة الله فطعن سمية برمحه أو بحربته أسفل بطنها حتى خرجت من ظهرها، وكانت أول شهيدة في الإسلام. ومات ياسر تحت وطأة التعذيب، وبقي عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من السابقين، شهد المشاهد كلها وثافق النبي عليه الصلاة والسلام في كل شؤونه. فلما أذن الله بالهجرة إلى المدينة النبوية كان من أول المهاجرين، وممن أسس أول مسجد في المدينة النبوية، مسجد قباء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم تعد من الفضائل لعمار التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب كما عند الترمذي بسند صحيح: كان إذا دخل عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام: هذا الطيب المطيب، هذا الطيب المطيب. ويقول حذيفة بن اليمان كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدري قدر لبثي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وخذوا برأي عمار، أو واهتدوا بهدي عمار، وإذا نصحكم ابن مسعود فصدقوه. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث عائشة عند الإمام الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. ما أعظم هذه التزكية. وفي حديث حذيفة أيضا وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عمار لن يفارق دينه حتى يقضي أجله وحتى يموت، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زكاه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل أنه لا يفارق الإسلام ولا يرتد عن دين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي شهد المشاهد الكثيرة. ففي يوم اليمامة وفي تلك الملحمة الكبرى التي قتل فيها كثير من قراء الصحابة وسادات المهاجرين والأنصار أبلى بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمن قرأ في ترجمته. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين كانوا يبنون المسجد والناس يحملون اللبن، كانوا يحملون لبنة اللبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فقال: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وفي رواية: تقتل عمار الفئة الباغية، يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. وصار قتل عمار علم من أعلام النبوة، فإنه شارك في حرب صفين وكان إلى جانب علي بن أبي طالب. ولهذا قال أهل العلم: كان المصيب في الحروب كلها علي بن أبي طالب، لهذا الحديث وغيره من الأحاديث. ومع ذلك فالصحابة الكرام مأجورون، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. ولما كان في تلك المعركة كما عند الحاكم وصححه الألباني أن عمار قال: ائتوني بلبن، فلما جيء له باللبن جعل يشرب اللبن ويقول: اليوم نلقى محمدا، اليوم نجد محمدا وصحبه. ثم قال: هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي، آخر شربة من الدنيا تشربها شربة لبن. فكانت آخر شربة، وفارق الحياة وقتل في تلك المعركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكم تجد من مناقب عمار بن ياسر، وكم من الأحاديث الكثيرة يأتيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من المجاهدين الأبطال والرجال الشجعان، فيختصم مع عمار، فيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا خالد، لا تبغض عمارا، فإن من يبغض عمارا يبغضه الله، فإن من يبغض عمارا يبغضه الله. عمار بن ياسر من أهل اليمن، من أهل عنس، من هذه القبيلة المشهورة. وكم من الصحابة الكرام التي ربما نذكر طرفا من تراجمهم فيما يأتي بعون الله جل وعلا. فيا أيها الناس، تاريخ أهل اليمن مشرق مضيء، فيجب علينا أن نعيد ذلك التاريخ في نصرة دين الله عز وجل والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. وإيانا والتواني والتأخر عن نصرة دين الله عز وجل بقدر ما أوتينا من قوة وبما استطعنا وما أعطانا الله جل وعلا، دفاعا عن عقيدتنا وعن ديننا وعن أعراضنا وعن كتاب ربنا وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفاعا عن دمائنا وأموالنا وبلداننا. هذا واجب أوجبه الله عز وجل علينا. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون مالي دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، إلى آخر الحديث. فنسأل الله تبارك وتعالى، كما أنه جعل في السابقين الأولين من ينصر دين الله من أهل اليمن، أن يجعل في أهل اليمن الحاضرين من تقوم حميته وينصر دين الله جل وعلا ويتمسك بدين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.